بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه كتاب الأحكام والفوائد: قال باب ما جاء في قتل الوزغ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة كتاب الأحكام والفوائد، وقد سبق أن مر في الدرس الماضي أن في بعض النسخ، وهي نسخة الشارع في تحفة الأحولي، أنه ليس فيها هذا الكتاب ولا الكتابين قبله، وإنما فيها كتاب الصيد، والأحاديث مستمرة في كتاب الصيد إلى كتاب الأضاحي وهو الكتاب الذي بعد هذا. وذكرت أن كثيرا من هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب والذي قبله، وهي تتعلق بالذبح والذبائح والقتل، وأن هذا لا يستقيم على باب كتاب الصيد وحده، بل يعني يكون معه غيره، يعني كأنه قال كتاب الصيد وغيره، يعني مما يشابهه أو مما يعني هو قريب منه. وكما قلت يعني بعض العلماء يبوب فيقول أو يعني كتاب ليس من كتاب الصيد والذبائح، كتاب الصيد والذبائح، لأنها متقاربة ومتشابهة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أورد ترجمة باب قتل الوزغ، باب قتل الوزغ، باب قتل الوزغ. وأورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في الضربة الأولى فله كذا وكذا، ومن ضربها في الثانية فله كذا وكذا، ومن الثانية كذا وكذا، ومن ضربها في الثالثة فله كذا وكذا، يعني أبهم المقدار الذي هو له من الأجر. وكل والثانية أقل من الأولى، والثالثة أقل من الثانية، أي أن أعظمها أجرا هي الأولى، ثم تليها الثانية، ثم تليها الثالثة. وهذا وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن ضربة الأولى له 100 حسنة، وهذا فيه حث على الحرص على قتل الوزغ وعلى انتهاز الفرصة، بحيث يصيبه في الضربة الأولى ويحصل حتى يحصل هذا الأجر العظيم الكثير الذي وعد الله به، والذي هو دون الضربة، دون قتله في الضربة الثانية أو الثالثة. فيكون هذا التفاوت في هذه الدرجات في الثواب يقتضي الترغيب والحث على أن يتمكن الإنسان من إصابته في الضربة الأولى، فيجتهد ويحرص من أجل يحصل هذا الأجر العظيم، وأن لا يفوته عليه بحيث يفوته فيضربه ثم لا يصيبه ثم يضربه الثانية فينقص أجره إذا أصابه، ثم إذا لم يصبه في الثانية وأصابه في الثالثة نقص أجره. فيه بيان التأكيد والحث والترغيب في إصابته في الضربة الأولى ليحصل أو لتحصيل الأجر والثواب الكثير الذي وعد به، والذي جاء في بعض الروايات الصحيحة لنا في الإشارة الذي ذكره في الصحيحين وفي أحدهما، يعني أنه في أنه 100 درجة 100 حسنة. شوف شلف الذي قاله الشخص في الحديث،
عند مسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة.
وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا، أن الوزغ كان يعني ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي بها, يعني هذا لشدة عدائه ويعني للإنسان وللبشر أنه يعني كان ينفخ في النار كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, وقد أشار إليها المصنف. شوف الحديث الشارح اشكال في قال وفي الباب عن فلان
قال وما حديث أم الشريك فأخرجه عنها الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ فقال كان ينفخ على إبراهيم,
يعني كان ينفخ على إبراهيم يعني في النار لما ألقي في النار ينفخ في النار لتتوقد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو كريب,
أبو كريب محمد العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وكيع,
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح,
سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة وروايته في البخاري مقرون.
عن أبيه,
عن أبيه أبي صالح وهو اسمه دكوان ولقبه الزيات ويقال السمام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
قال وفي الباب عن ابن مسعود,
المسعود عبد الله المسعود أخرجه أصحاب كتب الستة.
السعد,
السعد بن أبي وقاص أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعائشة,
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أم شريك,
وأم شريك أخرج لها
أصحاب كتب أبا داود,
أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها.
ثم أرد أبو عيسى باب قتل الحيات. والحيات هي إحدى الهواتق التي تقتل في الحل والحرم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث في قتلها في قتل الحيات. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر, يعني أنه تقتل الحيات يعني كلها تقتل ويقتل أيضا الطفيتين وهو يعني وهي حية في ظهرها يعني خطان يعني مثل الطفيتين, وقيل أنها يعني خوص شجر المقل والأبتر وهو يعني أيضا حية يعني أبتر قيل أنه قصير الذنب أنه قصير الذنب. وقد وهذا التنصيص أو التخصيص هو يعني تقتل الحياة كلها وعلى خص يعني هذين النوعين الذي هو الطفيتين والأبتر. وقال إنهما يلتمسان البصر يعني أن ويستطان الحبل أو الحبلة يعني بحيث إذا نظر إذا حصل النظر يعني من ذلك الحية ومن الحبلة فإنه بإذن الله يعني يكون ذلك سببا في سقوط الحملة الذي في بطنها وكذلك أيضا سببا في العناء. فأخبر عليه الصلاة والسلام بقتل الحيات على سبيل العموم وبقتل هذين النوعين منها على سبيل الخصوص, وعلل ذلك بهذا التعليل كونهما يلتمسان البصر يعني بحيث أنهما يطمسانه يعني بحيث إذا حصل النظر يعني يعني بين الإنسان وبين تلك الحيات, ويسقطان الحبل يعني بحيث تسقط الحبلى ما في بطنها بسبب نظرها إلى ذلك إلى تلك الحية ونظر الحية إليها.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة هو ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
عن الليث هو ابن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن عبد الله.
سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة. واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد.
سهل بن سعد الساعدي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر.
يعني أن هذا النهي الذي جاء في الحديث وهو قتل الحيات عموما وخاصة الأبثر والطفيتين, أنه جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيها استثناء الحيات التي تسكن البيوت والتي تكون موجودة في البيوت, فإنها لا تقتل حتى يعني تؤذى حتى يحصل إذانها وتحريرها وتحريجها, ويعني بذلك وبعد ذلك إذا لم تخرج بعد ثلاث يعني بعد ثلاثة أيام فإنها يعني تقتل. الحاصل أنها لا تقتل ابتداء وإنما يعني تحذر وتنذر, ويعني وأنها إذا لم يحصل منها فإنها مقتلونها, فكما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن عوامر البيوت العوامر هي التي تسكن عامر الشيخ وساكنه, فهي من سكان البيوت ومن من يعمر البيوت, فإنها تحذر وتنذر ويعني تؤذن, وبعد ذلك إذا لم مضى ثلاث وهي لم تخرج فعند ذلك يحل قتلها. إشكال وقتل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر.
العوامر يعني السواتر التي تسكن.
عن أبي لبابة.
أبو لبابة بن عبد المنذر وهو صحابي أخرج له
البخاري ومسلم وداود ابن ماجه.
البخاري ومسلم وابو داود ابن ماجه.
ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا.
نعم زيد بن الخطاب أخرج له
البخاري تعليقا مسلم وابو داود.
البخاري تعليقا مسلم وابو داود.
وقال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها.
يعني الحديث عام, أقول الحديث عام يعني عوامر البيوت يعني كل عوامر البيوت أنا تقتل فإنها تؤذن أو يعني تحرج أو يعني تحذر وبعد ذلك تقتل بعد ثلاث.
قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن. قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه
حديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في البيوت عمارا فآذنوها ثلاثا
فحرجوا عليهن
حرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم منها شيء بعد ذلك فاقتلوه، يعني بعد الثلاث إن ظهر لكم شيء بعد الثلاث فإنكم تقتلونه، يعني إذا ظهر لكم بعد أن حصل منكم هذا التحريج وهذا التحذير والإذان ظهر لكم بعد ثلاثة أيام فإنه يحل لكم ويباح لكم أن تقتلوه. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن سري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده،
عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن عبيد الله بن عمر
وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن صيفي،
عن صيفي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد.
وهذه طريقة أخرى عن مالك وهو بن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة. عن صيفي عن أبي السائب، عن أبي السائب
نعم
وهو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال وفي الحديث قصة.
نعم.
قال حدثنا بذلك الأنصاري،
الأنصاري هو إبراهيم إسحاق بن موسى. نعم إسحاق بن موسى الأنصاري وهو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معن
وهو ابن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال وروى محمد بن عجلان،
محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال أبو ليلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.
ثم أبو عيسى حديث أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بدا لكم
إذا ظهرت الحية في المسكن،
إذا ظهرت الحية
في المسكن،
نعم إذا ظهرت الحية في المسكن فحرجوا،
تقول لها إن نسألك
بعهد نوح وعهد سليمان أن لا تؤذينا.
نعم.
فإن عادت فاقتلوها، لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. وهذا مثل الذي قبله في مسألة التحريج، ولكن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية هي جاءت من هذا الطريق الذي فيه ابن أبي ليلى الفقيه، وهو يعني ليس حجة ولا يحتج بما انفرد به وما جاء من طريقه، وهو مشهور بالفقه ولكنه في الحديث يعني ليس لا, 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 لا يعتد به يعني فيما إذا انفرد. والذي ورد أنه تحرج وأن تحذر وأنك إذا عدت يعني إن بقيت فإن سنقتلك. نعم.
قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة،
ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن أبي ليلى،
عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو
صدوق سيء الحفظ جدا،
صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب
السنن. عن ثابت البناني،
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه أبي ليلى وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنن. هل هذا خاص في المدينة؟
الحديث وردت بلفظ العموم، وبعضهم قال إنها خاصة بالمدينة، لكن كونها جاءت على سبيل العموم يعني يدل على أنه لا خاص بالمدينة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الكلاب.
في الدرس الماضي الذي مر بنا وهو محمد بن يحيى الذي في حديث إنها لا توطى الحبلى يعني إلا إذا وضعت ما في حملها إذا كانت مثلية، وما ذكر معه في الحديث وكان جاء في بعض النسخ أنه محمد بن يحيى القطعي نعم محمد بن يحيى القطعي وجاء في الحديث الذي سيأتي من بنفس الطريق في نسبته النيسابوري الذي هو الذهلي. وبالرجوع إلى ترجمة أبي عاصم النبيل في تهذيب الكمال يعني وجد أو وجدت أنه أن الذي يروي عنه هو النيسابوري ولم يذكر القطعي أنه من الرواة عن أبي عاصم النبيل. فيكون الذي ذكره الترمذي هناك في الإسناد وأنه النيسابوري يعني هو الأظهر لأنه لم يذكر الحافظ أو لم يذكر المزي الحافظ المزي في تلاميذ أبي عاصم النبيل محمد بن يحيى القطعي وإنما ذكر النيسابوري فقط. أما عن تحت الأشراف فإنه ما زاد على أن قال محمد بن يحيى يعني ولكنه جاء بعده بالحديث الذي يليه وذكره كما جاء النيسابوري.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الكلاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. باب ما جاء في من أمسك كلبا. باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص.
ثم ورد هذه الترجمة أبو عيسى هذه الترجمة هي وهي باب ما جاء
قتل الكلاب.
ما جاء في قتل الكلاب. أورد فيه أبو عيسى هذا الحديث عن
عبد الله بن مغفل
عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وجاء يعني بعد ذلك النهي عن قتل الكلاب، يعني فيكون يعني الرسول قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. ويعني وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الأمر بقتل الكلاب لأنها أمة من الأمم، يعني وكما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني فهي أمم تسبح الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل: إن شاء الله يسبح بحمده، ولكن يقتل منها كل ما كان ضارا وكل ما كان مؤذيا، والذي لا يؤذي من الكلاب وغيرها فإنه لا يقتل، ومن كان مؤذيا أي من أي نوع سواء كان من الكلاب أو من القطط أو من الدواب الأخرى يقتل لإيذائه ولدفع ضرره وفساده وإفساده، أما إذا لم يحصل منه ضرر فإنه يترك ولا يقتل. وقال: اقتلوا كل أسود بهيم. ولكن يعني القتل لما يحصل منه الضرر سواء كان أسود أو غير أسود. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، ونقصد ذلك أن فيه صفات الشياطين مثل ما جاء في الإبل أن فيها صفات الشياطين، وذلك لشدتها يعني ثبت طبعها وما يحصل يعني من 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 الضرر بها إذا حصل منها يعني المثار أو ما إلى ذلك أو يكون منها يكون ما يكون منها صائلا. فما كان مؤذيا هو الذي يقتل، وما كان غير مؤذن فإنه لا يقتل من الكلاب وغير الكلاب من الكلاب وغير الكلاب. نعم. وش قال في الشرح؟
الأول هنا قال يأتي شرح هذا الحديث في الباب الذي يليه.
باب الذي هو
من أمسك كلبا ما ينقص من أجله.
نعم نعم نعم.
خزيم الرجال موسى.
نعم.
رجال.
إسناد.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن حسين.
حسين البشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن منصور بن زادان.
منصور بن زادان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
ويونس بن عبيد.
وكذلك ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الحسن.
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبد الله
بن مغفر رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة.
وفي الباب عن ابن عمر وجابر.
نعم.
وأبي رافع.
أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب نعم.
وأبو أيوب.
وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج له أصحاب الكتب.
قال ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه من شيء من البياض. وقد كره بعض أهل العلم الصيد الكلب الأسود البهيم.
يعني أنه لا يتخذ الصيد يعني بعض أهل كره لما ورد فيه من تخصيص مثل هذا يعني هذا الكلام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى هذه كلمة بابه باب ما
من أمسك كلبا ما ينقص من أجره.
باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره أي ما الذي ينقص من أجره. وذلك أن إمساك الكلاب من غير ما رخص فيه يحصل أجرا يفوت أجرا وينقص أجرا لأن الكلاب لا تدخل البيت الذي فيه لا تدخل لأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب كما جاء ذلك في الحديث. فيكون إمساكها وإدخالها البيوت وإبقائها في البيوت يعني سببا في حرمان دخول الملائكة ويعني وينقص من أجره أيضا شيء كما جاء في بعض المقاطع من أجله قراط التي الذي سيأتي فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان. والقراطان يعني معناه مقدار من الثواب مقدار من الثواب الله أعلم بتحديده وبمقداره لكن ما دام في نقص أي نقص فإن هذا ضرر وخطر على الإنسان أنه يعني يتخذ كلابا تكون في سبب في نقص أجره بل عليه أن يبتعد عن كل شيء ينقص أجره ويحول بينه وبين تحصيل الثواب والإبقاء على الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى
كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار
من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار أو
ولا كلب ماشية
ولا كلب ماشية نقص من أجله
كل يوم قيراطان
في كل يوم قيراطان. هنا ذكر أنه يستثنى من ذلك الذي لا ينقص فيه الأجر هو الكلب الضاري وهو كلب الصيد. الكلب الضاري الذي هو كلب الصيد وكلب الماشية. وجاء في الحديث الآخر والرواية الثانية أنه قيل له فإن أبا هريرة تقول أو كلب زرع، قال إن أبا هريرة له زرع، يعني ومعنى ذلك أنه خبير بالشيء الذي يكون له به علاقة أو الشيء الذي له به اختصاص. وهذا كما مر بنا بالأمس أن عندما جئنا في كتاب الصيد قال كنا أهل صيد، وأن يعني صاحب المهنة يعني يكون خبير، وصاحب العمل المعين يعمل على أن يكون خبيرا بأحكامه الشرعية حتى يأتي منها ما هو مشروع ويذر ما ليس المشروع. قال أنا بهرين صاحب زرع، يعني من ذلك أنه خبير وعنده علم، لأن من كان متعلقا بشيء أو مختصا بشيء ثم فإنه يحرص على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به. ولهذا جاء عن أبي هريرة وعن غيره ذكر الثلاثة التي هي كلب الماشي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر قال وفي الباب عن عبد الله المغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير.
سفيان بن أبي زهير أخرج له.
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عمر.
عن ابن عمر وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أنه قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أرد أبو عيسى حديث
عبد الله
بن مغفل رضي الله عنه قال لولا أن الكلاب أمة
ممن
يرفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب. وهذا ومثل هذا الكلام يدل على ضبط الراوي لما رواه، كون ضبط الصحابي لما رواه، لأن كونه يذكر شيئا عند تحمله الحديث يعني يدل على ضبطه وإتقانه للشيء الذي تلقاه، لأنه روى الحديث وتحمل الحديث وعرف الهيئة التي كان هو عليها عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث، وأنه كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان تحت شجرة. فهذا يعني من الأشياء التي يذكر العلماء أنها تدل على الضبط، ومنها حديث ابن عمر يقول قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، لأنه يتذكر الهيئة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عندما حدث بهذا الحديث، يعني وضع يده على كتفه وهو يحدث بهذا الحديث. فهذا قالوا فيه ضبط الراوي ما تحمله، لأنه تذكر مع لأنه ضبط مع الحديث الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث. لولا أن الكلاب
أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
بقتلها هذا مثل الذي مر، وجاء في هذه الزيادة وهي
قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط.
وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط. فيعني فهذا مثل الذي قبله، لأن هذا في قيراط وهناك فيه قرطان. نعم.
إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم.
نعم هذا الذي يستثنى لأنه يعني يجوز اتخاذه ولا يحصل نقص أجر به لأنه معدون به شرعا فلا يحصل به نقص الأجر. أما ما لا يذن به شرعا فهو الذي ينقص به الأجر.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد.
عبيد بن أسباط بن محمد هو
صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج البخاري في القراءة هو
الترمذي
والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه هو أسباط بن محمد وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
إسماعيل بن مسلم.
إسماعيل مسلم هو المكي وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن الحسن.
عن الحسن وهو مرة ذكره وعجل المغسل مرة ذكره.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قال وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا.
ثم أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر الاستثناء الكلب الصيد والماشية والزرع, وهو الذي قال ابن عمر أن أبا هريرة صاحب الزرع يعني عنده علم, وهذا هو العلم الذي عنده وهو هذا الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه ذكر هذه الأمور الثلاثة المستثنات, ومنها كلب الزرع الذي يتخذ لحراسة الزرع. وقد ذكر يعني أثرا يعني بعد ذلك عن عطاء بن أبي رباح أن الإنسان له أن يتخذ الكلب لحراسة الماشية ولو كانت قليلة حتى ولو كانت واحدة ولو كان له شاة واحدة فإنه يرخص له أن يتخذ شيئا لحراستها.
قال حدثنا حسن بن علي الحلواني
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر أخرجه أصحاب كتب الستة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن المعوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة. ويروى عن عطاء بن أبي رباح.
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
حدثنا بذلك إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
الحجاج بن محمد.
الحجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء يعني الذي هو صاحب الكلام لأن هذا إسناد إليه, وهذا يسمى المقطوع في علم المصطلح لأن الإسناد إذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع, وإن انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف, وإن انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع. فالإسناد الذي ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوع, والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف, والذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع وهو غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد, والمقطوع من صفات المتون لأن المقطوع هو متن انتهى إسناده إلى من دون الصحابي, والمنقطع هو الذي يسقط من إسناده رجل أو أكثر.
لا أسئلة عن اتخاذ الكلب للحراسة.
حراسة الماشية وحراسة الزرع وصل هذه
حراسة البيت.
لا ما يجوز اتخاذ الحراسة في البيت.
هل اتخاذ هذا المأذون فيه كلب صيد أو زرع أو ماشي يمنع من دخول الملائكة؟
معلوم أن البيوت يعني لا يتخذ فيها كلاب, لكن يعني مثل الحظائر ومثل الزرع وهذه هي التي يعني يرخص فيها, لأن وإذا كان الناس يعني ما يعني الكلب يعني كلب الصيد هذا لا يجدون يعني مكان له إلا بيوتهم, فإنه لا يعني لا يمنع دخول الملائكة لأن هذا شيء مدون في شرع.
هل القراط الوارد هذا الحديث مثل القراط الوارد في الصلاة على الجنازة؟
لا ليس كذلك, لأن ذلك في التواب وقد جاء أنه مثل أحد, وأما هذا فهو عقاب فلا يكون مثل هذا مثل هذا, وإنما القراط يعني جزء أو شيء. نعم.
جاء في بعض الروايات أن ابن عمر لما روى حديث اتخاذ الكلب سئل عن سبب المنع فقال إنه يمدح على المسلمين ويؤذيهم, فهل هذا يدل على أن الكلب إذا كان لا يضر الناس أو في مكان لا يضرهم فاتخاذه جائز لأن الحكم يدور مع علته؟
الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من الاتخاذ هذه الأمور الثلاثة, فغيرها لا يجوز أن يتخذ, لكن هذا من أسبابه من أسبابه أو من الأشياء التي يعني هي يكون هذه الناس يكون يعني أيضا يكون سببا في نقص الأجر, فهو ينقص أجره لو اتخذه ولو لم يؤذي أحد من الناس, لكنه إن آذى أحد من الناس هذا يكون أشد وأشد.
نقل الشارح عن القاري في قوله نقص من أجله كل يوم قراطان أي من أجل عمله الماضي, فيكون الحديث محمولا على التهديد لأن حفظ الحسنة بالسيئة ليس من مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم, يعني من الحسنات يذهبن السيئات, وأما كون السيئات تذهب الحسنات هذا ليس يعني قال ليس من مذهب أهل السنة والجماعة, لكن يعني كما هو معلوم أن ينقص من أجله يعني إما الأجر الذي في المستقبل أو الأجر الماضي, يعني وهذا جاء به الشرع لأنه يحصل النقص من أجوره التي له, وهو يعني رجح أن يكون الثاني الذي هو المستقبل, يعني أنه لا يكتب له, يعني أنه لا يكتب له يعني بعض الأجر بسبب هذا العمل كل تخلص من أجل أن لا يقال أن الذي ذهب أو الذي كتب من قبل أسقطته تلك السيئة. ومعلوم أن من الثواب على الحسنة بعدها ومن العقوبة على السيئة بعدها كل, يعني المهم أنه ينقص من أجله وأنه يعني يحصل له الضرر, وسواء كان هذا أو هذا هو ضرر عليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع
باب
الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك, أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
ثم أرد أبو عيسى باب في الذبح بالقصب وغيره.
نعم.
بالقصب وغيره يعني بغير السكاكين, لأن السكاكين هي الأصل فيما يذبح به, يعني المدى والسكاكين هي التي يذبح بها, ولهذا قال ليس معنا مدى, يعني يشير إلى أن الذي يذبح به ليس معنا, وهذا يعني معلوم عندهم معهود عندهم أن الذبح يكون بالسكين الشفرة كما جاء في حديث شداد بن عوس الذي يقول فيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسن قتلة وإذا ذبحتم فأحسن ذبحة وليحد أحدكم شفرته أي السكين وليرح ذبيحته, فإذا لم يكن الإنسان عنده تلك الآلة التي هي السكين أو الشفرة أو المدية فإنه يذبح بأي شيء حاج, كما سبق أن مر بنا في حديث الذبح بالمروة وهي الحجارة الملسة البيضاء التي تكسر فتصير كسرها لها حدود تكون مثل السكين يذبح بها. فإن الذبح يكون لكل شيء يحصل به إراقة الدماء وإنهار الدم وإزهاق الروح يعني بذلك من أي شيء كان, سواء كان من الحجر أو من الحديد يعني ما ليس سكاكين, أو من القصب, والقصب هو المدبب المجوف الذي يعني يقسم قسمين ثم يكون يعني حادا يذبح به عند الحاجة كما يذبح بالحجر عند الحاجة. أورد فيه حديث
رافع بن
خديج رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فبأي شيء نذبح. فقوله هنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني فسر بأن المقصود أنهم إذا حصلوا شيء من الغنائم محتاجوا للذبح, أو أنهم يذبحون يعني مما معهم ليتقووا على العدو يعني ليأكلوا ويتقووا على العدو بحيث لا يكون معهم ضعف وهزال بسبب عدم الطعام وبعدم تناول الطعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقاعدة عامة قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والبصر. ما أنهر الدم المقصود بأي شيء ينهر الدم سواء كان من حديد أو من قصب أو من حجارة أو من أي شيء يكون حادا يحصل به الذبح وإراحة الذبيحة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه, ومعنى ذلك أنه لا بد من ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عند ذبحها. وإذا وهذا عند الذكر, وأما إذا نسي الإنسان فإنها تحل لأن ذكر الله عز وجل نسيانا فإنها تحل. فكله ليس السنة والظهر يعني يستثنى من هذه الأشياء العامة التي هي غير السكاكين والتي هي خارجة عن السكاكين, هذه القاعدة العامة يستثنى من ذلك السنة والظهر. والمصنف عقد الترجمة للقصر لأنه ما ليس موجودا في الحديث, لأن في الحديث ما في إلا ذكر السكاكين التي يذبح بها. إذا ما عدا السكاكين مما يحصل به الذبح وإراحة الذبيحة وإنهار الدم فإنه يعتبر ذبحا شرعيا سواء كان من قصب أو من حصى أو من حجارة أو غير ذلك. وذكر اسم الله عليه السنة والظفر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن الظفر أن السنة أنه عظم والعظام لا يذبح بها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العظام هي طعام إخواننا من الجن, ولهذا جاء أنه لا يستثنى لا يستنجى بعظم ولا بروث, لأن العظام هي طعام الجن والروث هو طعام دوابهم كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الذبح به تلويث له كما أنه لا يستنجى بها كذلك لا يذبح بها فيكون عليها الدم. وأما الظفر هم مدى الحبشة يعني, والمقصود بذلك أن هذا من عمل الكفار الذي نهينا عن موافقتهم فيما يفعلونه.
قال حدثنا حماد عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن مسروق.
سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباية بن رفاعة.
عباية بن رفاعة هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
عن أبي وهو رفاعة بن رافع وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع.
عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد.
وهذا الحديث من قواعد الشريعة يعني هذا الذي فيه من القواعد العامة, لأنه بين أن كل شيء يحصل به انهار الدم هو حلال ويحل به الذبيحة, ويستثنى من ذلك أن يكون الذبح بالظفر أو يكون بالعظم. فهذا من القواعد الكلية ومن الأمور العامة الجامعة التي تأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح. وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار ملقب بالدار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان. نعم.
عن سفيان الثوري.
نعم.
عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان.
ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة باب في البعير إذا ندى هل
في البعير والبقر والغنم إذا ندى فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا.
باب في البعير والبقر والغنم إذا ندى يرمى بسهم أو لا. الأصل في ذبح بهيمة الأنعام أنها كما مر تذبح مع حلقها وهو الذي يفصل الرأس عن الرقبة أو من لبتها التي تكون عند ملتقى أو مفصل الرقبة من اليدين. وقد عرفنا أن الأصل في البقر والغنم أنها تذبح وأن الأصل في الإبل أنها تنحر وأنه يجوز نحر ما ينحر وذبح ما وذبح نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني يجوز العكس يجوز العكس. وأن يعني أن خلاف ذلك لا يكون إلا للضرورة. الأصل قلت أن الأصل في ذبح الحيوان أن يكون بذبحه أو نحره والذبح يكون للغنم والبقر والنحر يكون للإبل ويجوز فيما ينحر أن يذبح وفيما يذبح أن ينحر ولا يجوز الذبح بغير هذه الطريقة لأن يأتي إلى يعني بقرة أو شاة أو ناقة فيشق يعني في فخذها أو في أي مواضع من جسمها حتى تموت فإن ذلك لا يجوز لأن هذا تعذيب للحيوان وهو ذبح غير شرعي. فقد سبق أن مر بنا في المصبورة أنه لا يحل أكلها لأنها ما ذبحت ذبحا شرعيا لأنها فعل بها مثل ما يفعل في الأوابد. والأصل هو أن الذي يقدر عليه يذبح ولا يرمى فرميها جعلها تحرم ولا تحل. فكذلك الحيوان إذا ذبح بغير الطريقة المعلوم في هذا الذبح وهي ذبح في النحر والحلق فإنه لا يحل بذلك ولكنه يحل عند الضرورة مثل ما يكون الصيد الذي لا يقدر عليه إلا برميه يعني بأي جرح يعني يحصل له إذا أطلق عليه السهم. وكذلك البعير إذا ندى أو البقرة أو الشاة إذا شردت وهربت وصارت متوحشة لا يستطاع الوصول إليها لتمسك وتذبح ذبحا شرعيا فإنها ترمى مثل ما يفعل بالصيد أو تردت في بئر وكان رأسها ويعني عنقها هو الأسفل وبقية جسمها هو الأعلى ولا يوصل إلى حلقها لتذبح فإنه يطعن في فخذها أو في الشيء الذي يولي الإنسان منها حتى ما تكون ميتة ما تكون متربية تموت فينحبس فيها دمها وتكون ميتة فإذا جرحت من أي جهة فإنها تحل بذلك وهذا للضرورة مثل ما هو الشأن في الصيد وقد أورد أبو عيسى حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنبد بعير ولم يكن معهم خيل يعني حتى يلحقوه بالخيل ويمسكوه ويدركوه فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الدواب أوابد يعني مثل الوحوش مثل الأشياء المتوحشة فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا يعني إذا هربت وتوحشت وصار الناس لا يستطيعون الوصول إليها ليذبحوها فإنكم تفعلون بها هذا الشيء الذي هو رميها حتى تنحبس وحتى تكون مثل الصيد الذي حل لكم لعدم قدرتكم عليه. نعم مثل
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
يعني أوابد يعني إنها متوحشة يعني تشرد من الناس ولا يستطيعون الوصول إليها فما كان منها كذلك ففعلوا به هذا الفعل الذي حصل من ذلك الشخص الذي رماها بسهم فحبسه الله عز وجل بسبب ذلك السهم الذي أصابه فيكون هذا ذبح عند الضرورة فمثل هذه الصورة التي هي الشرود أو التردي فإنها تذبح بأي طريقة يمكن ذبحها لأن يطعن في فخذها أو في أي مكان منها حتى يسيل الدم وحتى يحصل وحتى لا تكون ميتة بل تكون مذبوحة.
قال حدثنا هناد عن ابي الاحوص عن سيد المسروق عن عباية عن ابيه عن جده.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم.
عن وكيع.
نعم.
عن سفيان عن ابيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج ورواه شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجها قبل في ستة.
كتاب الاضاحي.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول هل يجوز طعن الحيوان خاصه مثل البقر بين القرنين ضربه او جرحه لكي يسهل الذبح لان البقر غالبا ما يكون صعب الاضجاع على الارض.
لا يجوز ايذاء الحيوان الرسول كان يقول إذا قتلتم فأحسن قتله وإذا ذبحتم فأحسن ذبحه وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته وضربها يعني بشيء يعني يؤذيها لا يجوز لأن هذا من إيذاء الحيوان وهو لا يجوز وإنما يعني يعملون عند ذبحها الشيء الذي يمكنهم الوصول إليه بطريقة شرعية بدون أن يكون فيها إيذاء للحيوان.
مسألة تكرار الكتب ذكرت في التحفة أنها أصح من النسخة اللي بين أيدينا كتاب الأطعمة هل تكرر في التحفة؟ فالأخ يفيد يقول أني فهمت أمس منكم أن نسخة التحفة هي الأقرب في وضع أسماء الكتب.
لا لا أنا أقول يعني أن الأطعمة يعني ما جاء فيها الكتب الثلاثة التي بعد الصيد لا توجد في التحفة والأطعمة سيأتي كتاب مستقل وعدم وجود كتاب باسم الأطعمة هنا يعني هو الأقرب لأنه يكون مكرر لأنه يكون مكرر. ثم أيضا كتاب الأحكام والفوائد أيضا فيه تكرارا مع كتاب الأحكام الذي سبق أن مر فيعني في هذا العمل وفي هذا الشيء يعني يدل على أنها أولى من غيرها، لأن كل هذه الأمور المتعلقة بهذه الأبواب الثلاثة التي ما جاءت في التحفة وجاءت فيها مثل هذه النسخة هي بمعنى واحد، يعني كلها تتعلق بالذبائح أو القتل، يعني بشيء يعني يجوز قتله أو يدفع قتله كالحيات والأوزار. فيعني في هذا لا شك أن هذا العمل أو أن هذا التبويب أولى من غيره.
كتاب الأطعمة بالتحفة جاء مرتين،
هو جاء كتاب الأطعمة بالتحفة
هكذا يقول الأخ، يقول ولقد وجدت أن في التحفة كتاب الأطعمة تكرر مرتين، مرة في صفحة 30 عند حديث رقم 1473 ومرة أخرى في صفحة 494 عند حديث رقم 1789 في المجلد الخامس.
الآن الذي معنا في هذا المكان موجود، هو موجود هنا الآن التحفة موجودة معكم، هي يعني بعد كتاب الصيد يأتي كتاب الأضاحي، هذا الذي يفتحه، ليس فيه لا الذبائح ولا الأطعمة ولا الأحكام والهوائي.
باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة.
أيوه.
في التحفة قال كتاب الأطعمة.
عندك هنا؟
في التحفة تحفة الأحوذ.
اللي معنا؟
تحفة الأحوذ.
تحفة الأحوذ نعم. موجود فيها.
كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة.
يعني موجود كتاب الأطعمة. يعني ما أدري.
إضافة.
زين نسخة أخرى.
أحياء التراث. وضعوا لهم هذا العنوان جديد فجدك تكرر
موجود أيضا؟
اي في الطبعة الجديدة ذي، هذه الطبعة الجديدة
لا مجدد. في طبعة أخرى أنا أعطى
الطبعة الجديدة
أنا الذي يعني فهمت أنه لا يوجد لا في الطبعة الهندية ولا في الطبعة يعني إحدى الطبعات الأخرى التي هي غير الهندية.
لا إيش اللي موجود في هذا المحل اللي مرة كان سيأتي كتاب الأطعمة فيما بعد.
سيأتي نعم بس كان في المكان هذا، يعني كتاب الذي فهمته أن كتاب الأضاحي هو الذي بعد كتاب الصيد، معناه ليس فيه لا الأطعمة ولا كذا. هل فيه نسخة أخرى يعني غير هذه النسخة؟
يقول نرجو منكم توضيح أن الرياء يحبط العمل الذي خالطه والحسد يأكل الحسنات، مع ما ذكره القاري مما نسبه لمذهب أهل السنة والجماعة أن السيئة لا تحبط الحسنة.
ولا شك أن الحسد يأكل الحسنات، وكذلك يعني جاء حديث تدل على أن وقال الله عز وجل ما صابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن يعني حصول يعني شيء يعني يحبط العمل، وجاء في أحاديث أن يعني حبط العمل يعني في ترك شيء، يعني مثل من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني ففيه يعني أشياء تدل على هذا، يعني على قضية. لكن يمكن على أساس أن جاء في القرآن أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يعني ما جاء نص لأن هذه السيئات تذهب الحسنات، يعني لكن كونه يعني جاء في نصوص يعني أخرى أن النقص يعني يكون للحسنات، وسواء كانت مستقبلة أو ماضية، النتيجة كلها النتيجة واحدة.
يقول هل تصح هذه العبارة هذا ما قدرنا عليه والباقي على الله؟
كل شيء هو على الله ومن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويعني وحتى الذي قدر عليه هو من الله، ليس يعني ليس من أحد شيء إلا وهو من الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا شيء قد كتبه الله لك.